عنده من آل عمران أبا عبد الرحمن علي السالم على كلمته وعلى إحسانه الظن بأخيه. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهينا من الكلام على هذه الآية المباركة وما فيها من عقائد وآداب وأحكام. بعد ذلك وصف الله عز وجل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم وهم الراسخون في العلم، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. فقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا هو من تتمة ما يقول الراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويقولون في دعائهم ربنا، وربنا هنا مضاف منصوب بحذف أداته وتقديره يا ربنا، والمنادى إذا أضيف انتصب، وإذا انقطع عن الإضافة كان مرفوعا. فإذا قلت يا الله قلت يا الله، وإذا قلت يا رب قلت يا رب بالضم. فإذا أضيف اللفظ فصار مضافا وما بعده مضاف إليه، قلت يا ربنا، فحذفت هنا أداة النداء. فهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه الجملة لا تزغ قلوبنا فيها أمر عظيم من مسائل الاعتقاد، ألا وهو أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله جل وعلا يزيغ قلوب من يشاء ويثبت قلوب من يشاء، خلافا لأهل البدع الذين يؤولون القرآن على غير تأويله ويقولون بأن الله لا يضل أحدا. وهذا يدل على جهل هؤلاء الذين صرفوا القرآن عن ظاهره، فإن هؤلاء الراسخون في دعائهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند، قال الإمام الألباني بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الله يخفضه ويرفعه. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث يلتقي مع إثبات ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال والجلال، ومن ذلك أن الله جل وعلا يضل ويزيغ ويهدي ويثبت، كل ذلك من صفات ربنا جل وعلا التي هي من صفات الكمال. وإذا كان الراسخون في العلم يخافون على أنفسهم من الضلال، فما بالك بمن هو دونهم. لذلك تأمل قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام داعيا راجيا من الله راهبا على نفسه، فيقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنبي الله إبراهيم يخشى على قلبه أن يزيغ وأن يعبد الأصنام بعد توحيده لربه، فالمؤمن على خوف من ربه، والمؤمن لا يأمن مكر الله. فعلى العاقل أن لا يثق بنفسه، وإنما عليه أن يثق بربه، وأن يرجو ربه أن يحفظه ويجنبه الكفر والمعاصي. وما جاء في الحديث: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. روى أبو داود صاحب السنن في كتاب المراسيل بإسناد صحيح عن أحمد بن إلى أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة ما معنى قلت أسألك، قال: لا تسأل. قلت: إن لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: سل. قلت: هذه الأحاديث ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما نقول فيها؟ فقال سفيان: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وروى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد من طريقه إلى وكيع بن الجراح، قال وكيع: كنا نقرأ هذه الأحاديث نؤمن بها ولا نقول كيف ولما، نؤمن بها ولا نقول كيف ولما. فهذا معتقد أهل السنة في الصفات المثبتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونثبتها على قاعدة قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كيف الله، ولا نقول كيف أصابع الله، ولا نقول كيف وجه الله، ولكن نثبت صفات ربنا ونعتقد أن صفاته تبارك وتعالى هي صفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى مخبرا عن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وانتبه في القراءة أن تفصل هذين الحرفين ولا تدغم أحدهما في الآخر، فحرف الغين والقاف قريبا المخرج، فكثير من الناس إذا قرأ مع قرب مخرجي حرف الغين والقاف يدغم، وهذا خطأ، فتنتبه لهذا. هنا ليس في القراءة إدغام، فيجب أن تظهر حرف الغين وأن تظهر حرف القاف كلاهما منفصل عن الآخر، فتكون القراءة هكذا: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ولا تقرأ هكذا: ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا خطأ. كذلك إذا التقت الضاد والضاء كما نص عليه ابن الجزري كقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا التقت الضاد مع الطاء وجب إظهارها كقوله أيضا فيما شبه ابن الجزري: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ولا تقل إلا ما اضطررتم، هذا خطأ، ولا تقل فمن اضطر، هذا خطأ، وقد نص على ذلك ابن الجزري رحمة الله عليه شيخ القراء وأكد عليه. المقصود: فهؤلاء يدعون ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. انتبه، أثبت هؤلاء لله وصفين: أنه يزيغ القلوب، فطلبوا من الله أن لا يزيغ قلوبهم، وأثبتوا أن الله يهدي القلوب. إذ هديتنا، فعلم هؤلاء الراسخون أن الله يزيغ القلوب ويهدي القلوب، فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولذلك لما جاء رجل من أهل البدع الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا ويقولون أن الله لا يضل أحدا، فقال لرجل من أئمة أهل السنة: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإمام السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فقد أحسن، فإنه يفعل ما يشاء. فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وانتبه إلى باب من أبواب الاعتقاد، وهو باب عظيم، حيث نسب هؤلاء الراسخون في العلم الزيغ إلى القلب والهداية إلى القلب، فالقلب له عمل والجوارح لها عمل والقول من أعمال الإيمان، والإيمان شامل للقول قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلوب، فكل هذه هي الإيمان. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وإيمان بالجنان بالقلب، خلافا للمرجئة الجهمية الذين ينكر بعضهم عمل القلب في الإيمان، ويقول بعض غلاة هؤلاء عياذا بالله أن من اعتقد بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو تام الإيمان، ويجعلون الإيمان متعلقا باللسان فحسب. وخلافا لمرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فصار عندهم أفجر الفجار في إيمان قلبه كأتقى الأتقياء. لذلك كان السلف ينكرون على مرجئة الفقهاء ويقولون سبحان الله، أإيمان جبريل أإيمان جبريل كإيمان فلان الفاسق شارب الخمر؟ إذن القلب له عمل والجوارح لها عمل واللسان أصل في الإيمان، فالإيمان كما يقول أهل السنة قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، يتفاضل بعضه على بعض. قال الله جل وعلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مخبرا عنهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا فيه الأدب في الدعاء أن تسأل الله رحمته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه فرأى امرأة من السبي أخذت صبيا، كلما رأت صبيا جائعا أخذت فأرضعت، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذه رحمة الله جل وعلا. فشملت هذه الآية صفات للرب جل وعلا، أنه يزيغ قلوب من يشاء، وشملت صفة الهداية وأنه يهدي من يشاء، وأنه يهب الخير لمن يشاء، وأنه متصف بصفة الرحمة، لا كما يقول أهل البدع أن رحمة الله ثوابه. هذا باطل. فالرحمة صفة قائمة بالله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، لا يقال بأن صفته ثوابه المؤمنين بالجنة، هذا كلام أهل البدع. ولكن أهل السنة يقولون الرحمة صفة للرب تليق به، ومن أثر الرحمة أن يغفر لعباده وأن يكرمهم بجناته، فأثر الرحمة شيء والصفة شيء آخر. لذلك فرق الله بينهم، بين الصفة وأثر الصفة، فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فتأمل كيف أبطل الله قول أهل البدع الذين يقولون الله ليس متصفا بالرحمة، وإنما معنى الرحمة عند أهل البدع أن يغفر لعباده وأن يثيبهم الجنة. فتأمل كيف فرق الله بين هذه الثلاث، يبشرهم ربهم برحمة منه، هذا الأول رحمة الله، ثم فصل وعطف ورضوان، فرضاه غير رحمته، ثم فصل وعطف، قال: وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ففرق بين رحمته ورضوانه وجنته، فرحمته شيء ورضوانه شيء وجنته شيء. إذن فرحمة الله هي صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: إنك أنت الوهاب. والوهاب أي كثير الهبة، فهنا أثبت لنفسه الاسم الوهاب، وفي مواضع أخر أثبت لنفسه الفعل، فقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهناك أثبت لنفسه فعل الهبة، يهب بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، وأن الله جل وعلا لا ينقطع عطاؤه عن عباده. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الآية. فالوهاب اسم من أسماء الله عز وجل، وقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا يدل على أنه ينبغي على المؤمن أن يجتهد في إحصاء أسماء الله ما استطاع، حتى تناله هذه البشرى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وإذا تأملت في هذه الآيات من أول آل عمران إلى هذا الموضع، وجدت جملة من أسماء الله في هذه الآيات: الله، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، العزيز، الحكيم، الوهاب، إلى غير ذلك. قال الله جل وعلا مخبرا عنهم، مكملا بقية دعائهم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وهذا هو الجمع يوم القيامة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: ألا وإن أول ما من يكسى من الخلائق إبراهيم. فقوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: يجمع الله أو يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ليس لأحد فيها علم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال الله جل وعلا: مخبرا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فالله جل وعلا متصف بالكمال منزه عن النقصان. فما تقدم من الآيات: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فيها إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. وقوله إن الله لا يخلف الميعاد فيها نفي النقص عن الرب جل وعلا. واعتقاد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته يشمل هذين الأصلين، وكل ما يعود من الإيمان بأسماء الله وصفاته دائر على هذين الأصلين. الأصل الأول إثبات الكمال، الأصل الثاني نفي النقصان. لذلك حين أراد الله جل وعلا أن يبطل دين النصارى الباطل في دعواهم أن عيسى ابن الله، أبطله بإثبات النقص الذي يعتري البشر. فلما اتصف نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام بالنقص الآدمي في خلقته، في طبعه، في احتياجه، دل ذلك على بطلان ألوهيته. فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وما الذي يستفاد؟ وقد أحاط العلم بأن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، فما الذي يترتب من فائدة الاعتقاد والتوحيد على ذكر أمر معلوم أنه كان يأكل الطعام هو وأمه؟ قال أهل العلم: إنما المقصود من ذلك النقص الذي ركب عليه الإنسان من احتياجه إلى الطعام، فهذا نقص واحتياج في الإنسان. فلو كان عيسى إله من دون الله كما يقول هؤلاء النصارى لما اتصف بصفة النقص. انظر حين يصف ربنا نفسه يقول: وهو يطعم ولا يطعم، ويقول: وهو يجير ولا يجار عليه. كذلك حين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بطلان دعوى المسيح الدجال للألوهية ذكر الوصف المقتضي لعدم ألوهيته، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فأثبت لله صفة الكمال ونفى النقص عن الله، وأثبت النقص للمسيح الدجال بأنه أعور العين اليمنى، مما يدل على أن من اتصف بصفة النقص استحال أن يكون إلها. فإذا كان يأكل فلا يمكن أن يكون إلها، كحال النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن اتصف بالعور استحال أن يكون إلها، كحال المسيح الدجال. إذن فما تقدم من إثبات الكمال في قوله إنك أنت الوهاب، وما أعقبه من نفي النقص عن الله فيه نفي النقص عن الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا هذا الأمر: في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى كلامه قال: فنزه نفسه عن كل نقص، ثم سلم على المرسلين الذين وصفوه بكل كمال. وقد قال أهل العلم: كل نفي لنقص عن الله مستلزم لكمال ضده، كل نفي لنقص عن الله مستلزم لكمال ضده. يعني يوضح لك ذلك حين يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فأثبت صفتين ونفى صفتين، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلما نفى صفتي النقص أثبت ضدهما صفتي الكمال، فتقدم إثبات الكمال وتأخر النقص. فكل نقص، كل صفة تدل على النقص نفاها الله عن نفسه تستلزم صفات الكمال. فإذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن هذا النفي مستلزم للكمال، فقال قبلها الحي القيوم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للكافر يوم القيامة: يا ابن آدم، أرأيت لو كان لك مثل الدنيا ذهبا وفضة أكنت مفتديا به من عذابي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: فقد سألتك ما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كما قال الله جل وعلا: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني وغيره أنه قال: ضرس الكافر في النار أعظم من جبل أحد، وسمك جلده مسيرة 3 أيام. فالله جل وعلا يغير خلق الكافر في النار، ويعظم الكافر في النار جدا ليزداد والعياذ بالله عذابه، ويزداد ألمه نعوذ بالله. قال الله جل وعلا: وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. جاء عن السلف كما ذكر الطبري وغيره: كدأب آل فرعون، أي حال هؤلاء الكفار في عملهم كحال ودأب وفعل آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب هو العمل والمماثلة للغير في العمل. يقول دأبه كدأب فلان، أي عمله موافق ومشابه لعمل فلان، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. وليس التكذيب هنا أنهم لم يعرفوا الحق، بل كذبوا مع معرفتهم الحق. قال تعالى مخبرا عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فليس معنى تكذيبهم بآيات الله التكذيب الذي يقترن بعدم العلم بصدق المخبر، لا، بل كذبوا وعلموا صدق المخبر في خبره فلم ينفعهم ذلك شيئا، لأنهم لم يذعنوا ولم يقبلوا ولم يرضوا، وإنما جحدوا. فقال تعالى: وجحدوا بها، جحدوا بنبوة موسى، واستيقنتها أنفسهم، بلغ علمهم بصدق موسى إلى الاستيقان، أيقنوا بأنه صادق، فلم ينفعهم هذا الاستيقان شيئا، لأن المعرفة المحضة لا يثبت بها الإيمان. وإلا فإن اليهود يعرفون الحق، ولكنهم من أكذب الخلق وأفجرهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالمعرفة المحضة لا تدل على إيمان، وإنما المعرفة المحضة قد تكون لأكفر الخلق، ويعرف الحق ويوقن بأنه حق، ولكنه لا يقبله ولا يرضى به. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق السلف على تكفير غلاة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد معرفة، فكل من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كذب الرسل وإن جحد وإن لم يقبل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فنصوص أحمد وسائر السلف متفقة على تكفير غلاة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد معرفة. لا، الإيمان ليس مجرد معرفة، أن تعرف وأن تقبل ولا تجحد. لذلك انظر كيف عطف الله جحدهم بعد استيقانهم، وركب بين الأمرين فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعطف الاستيقان على الجحد. الجحد أن تعرف الحق ثم ترده ولا تقبله، فأنت جاحد به وإن عرفته وإن علمت بقلبك صدق المخبر، فهذا لا ينفعك عند الله شيئا. لذلك أبو طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان من آخر ما تكلم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقولها. وقد جاء في شعر أبي طالب قوله: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن هذه المعرفة لم تنفع، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بعد أن ذكر صفة الرحمة فيما تقدم، وهب لنا من لدنك رحمة، بين أن رحمته لمن يستحقها، ومن الله به أو بها عليه، ثم بين أيضا أنه شديد العقاب لمن يستحق شدة عقاب الرب جل وعلا. هذا، والله أعلم بكلامه، وصلى الله وسلم على محمد وآله. جزاكم الله خيرا.
Working on.